وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الرحمة، أهلا بكم ولقاء جديد ومتجدد دائما في عيادة الرحمة. نتحدث اليوم بإذن الله عن موضوع في غاية الأهمية، له أسباب كثيرة وله معاني كثيرة، حيث أنه يصيب نسبة كبيرة جدا من سكان العالم، إذ يقدر أن نحو سكان العالم تقريبا يصابون بما يعرف بعسر الهضم. فما هو التعريف الصحيح والطبي لعسر الهضم؟ وما هي الأسباب المؤدية إليه؟ وكيف يتعايش الإنسان مع هذا العرض؟ وهل عسر الهضم هذا عرض أم مرض؟ ما هي الأغذية التي يجب الابتعاد عنها؟ وما هي الأغذية المفضلة لهؤلاء الذين يصابون بعسر الهضم؟ هل هناك أعشاب مفيدة لهؤلاء المرضى؟ وهل هناك أعشاب مضرة لهم؟ كل هذه التساؤلات مطروحة اليوم في برنامجكم عيادة الرحمة. أسعد بأن أتلقى أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع، كما أسعد كذلك بأن أتلقى أي سؤال أو استفسار حول بقية أمراض الكبد والجهاز الهضمي. مشاهدينا الكرام، ماذا نعني بعسر الهضم؟ الحقيقة هذا العنوان عسر الهضم هو عرض وليس مرض، ما فيش يعني مرض اسمه عسر الهضم، ولذلك فإن له أسباب كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل في هذه الحلقة التي أرجو أن تكون مفيدة لكل من يشاهدها أو يسمعها. ماذا نعني بكلمة عسر الهضم؟ الحقيقة عسر الهضم له معاني كثيرة، هذه المعاني الكثيرة بتأتي من كلام المريض نفسه. فبعض المرة يشعر بالامتلاء بعد الأكل مباشرة، ده نوع من نوع عسر الهضم. بعض المرضى يشكو من تجشؤ كثير وتكرح كثير بعد الأكل مستمر، ده أيضا نوع من نوع عسر الهضم. بعض المرضى يشكو بحرقان على فم المعدة، يعني يقول في عندي حموضة زايدة، وهذه الحموضة بتيجي من فم المعدة وتطلع على المريء، وساعات أحس بهذا الطعم المر في الفم، ده برضو نوع من أنواع عسر الهضم. بعض المرضى يشعر بالشبع المبكر، يعني يقول أنا أكلت لقمة أو اتنين وخلاص البطن اتملت وما عدتش قادر أكل وما عدتش قابل أكل، كذلك أيضا هو نوع أيضا من عسر الهضم. فكل هذه المسميات وهذه التعريف لهذا العرض عسر الهضم بيأتي من كلام المريض نفسه إلى الطبيب. ولذلك فإن عسر الهضم له أسباب كثيرة جدا، فما هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى عسر الهضم؟ الحقيقة لو احنا خدنا الأمور ببساطة شوية فنجد أن عسر الهضم له أسباب كثيرة ومتعددة، بعضها في متناول إيدنا في علاكها، والبعض الآخر ليس في متناول الأيدي، ولكن من الممكن أن نتعايش مع هذه الأعراض كما سيأتي الحديث في هذا الموضوع. أهم السبب الذي يؤدي إلى مشكلة عسر الهضم ما يعرف بقرحة المعدة. السبب الثاني اللي هو ارتجاع المريء، يعني قرحة المعدة لوحدها بتمثل حوالي 15 إلى 25% من الأسباب، ارتجاع المريء بيمثل حوالي 20%. العادات الغذائية الخاطئة أيضا تؤدي إلى عسر الهضم، كذلك بعض الأدوية تؤدي إلى عسر الهضم. هناك أمراض في البنكرياس، هناك أمراض في المرارة، هناك الأورام لا قدر الله تؤدي إلى مرض عسر الهضم. أحيانا يأتي عسر الهضم من أعضاء أخرى، زي مثلا مشكلة في الكلى فتؤدي إلى عسر الهضم، مشكلة في القلب تؤدي إلى عسر الهضم. كذلك من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عسر الهضم خصوصا في الشباب ما يعرف بعسر الهضم النفسي، يعني نتيجة اضطراب نفسي أو مشاكل نفسية. إذن في الموضوع شايفين متشعب إزاي، يعني كل ده هو بيخلي الطبيب ساعات يعني بمحتار شوية في التشخيص، وساعات يلجأ إلى الفحوص ويلجأ إلى الأشعاعات التي تؤكد تشخيصه. لأن الحقيقة عندنا في الطب قاعدة مهمة جدا، المريض إذا اشتكى من عرض أيا كان بقى العرض دهوت مرة واثنين وثلاثة، خلاص ما ادلوش علاج كده وقال له اتفضل انت كويس ومع السلامة. هذا كلام ليس سليم ابدا. يا ما ناس شخصناها، مش انا طبعا يعني، ناس تانيين ان كان شباب لسه اطباء، شخصوا مثلا قولون عصبي وقال له انت قولون عصبي او عندك قولون عصبي وخلاص، واطرح في النهاية انه مصاب او مصابة لا قدر الله باورام. كذلك فان الامر بالنسبة الى حركة الفؤاد او حرقان في فم المعدة، برضو ساعات الواحد ياخد الامور كده يعني بطريقة سطحية ويدي المريض بعض الأدوية التي تحسن وتلطف من هذا من هذه الحموضة، وبالفعل المريض بيتحسن ويستجيب على هذا العلاج، ونفاجئ في النهاية أنه لا قدر الله مصاب بأورام في المعدة أو في المريء. يعني هذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للطبيب وبالنسبة للمريض. ما يصحش أبدا يعني مريض الشكى من عرض ما في جسمه وتكرر هذا العرض لفترة طويلة أو لفترات طويلة ثم على الطبيب أن يدي بس علاج ويقول اتفضل أنت كويس، لا، يلجأ إلى بعض الفحوص وبعض الأشعات التي لا تكلف المريض ولا ترهقه أيضا. وإن كان الناس النهاردة أما تتلو بص تحليل يعني بول بيزعل، ولكن هو ده زي ما بقول ما بلدي حيلة، احنا بنطلب هذه التحاليل وهذه الأشعات لمصلحة المريض نفسه، لأن طبعا ما يصحش يبقى مثلا أستاذ في الجهاز الهضمي أو أستاذ في القلب أو أستاذ في الصدرية أو في التخصصات الأخرى والمريض يمشي من عنده بتشخيص وهمي أو تشخيص غير سليم. الحقيقة موضوع الصهاد موضوع كبير جدا وإن شاء الله هنادو التفصيل، ولكن معنا الأول اتصال. تفضل الأخت نهى، أهلا بيك.
أهلا بحضرتك.
تفضلي عادي صورك شوية.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ممكن
أنا معك يا حاجة، تفضل.
عاوزة حاجة تفيد الفيروس.
فيروس سي مثلا ولا إيه؟ فيروس سي يعني ولا ايه؟
فيروس سي.
عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟
عندي 52 سنة.
يعني انت عملت فحوصات والبي سي ار وكله قالك اللي فيه فيروس سي؟ وعملت ايه لما قالوا لك كده؟ رحت فين؟
اخدت الابر والابر ما نفعتش.
اخدت كم ابرة؟
اخدت حوالي 3 شهور يعني كل اسبوع واحدة.
يعني 12 حقنة؟ خدتها فين يا حاجة؟
خدتها في دكتور، في دكتور كان كاتبها لي في باب اللو.
يعني خدتيها في عياده خاصه ولا خدتيها في؟
كنت بجيبها من الصيدليه واخدها في اي دكتور صيدلي بيديها لي.
طب قبل ما تاخد الحقن دي كنت عملت عينه من الكبد؟
لا.
طب عملت اختبار غالي شويه اسمه فايبرو تيست واكت تيست؟ طلعت نتيجه اللي انت مناسبه للعلاج يعني؟ طيب انا هجاوبك يا ستي كل اتفضل.
انا عاوزه يعني اي حاجه تكون تفيد الكبد يعني.
باذن الله. حاضر. الحقيقه يعني كان في الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا عن فيروس سي، وقلنا ان علاج الفيروس سي هو علاج تفصيلي. يعني علاج تفصيلي يعني ايه؟ اللي ينفع لشخص لا ينفعش لشخص اخر، وعلى الطبيب، وهذه مسؤوليه كبيره جدا على الطبيب نفسه، اللي هو يقيم المريض بكل الطرق والوسائل وكل ما هو يعني أعطاه الله له من علم لتقييم هذا المريض، هل هذا العلاج مجدي معه أو لا يجدي من الأول. لأن الحقيقة يعني اتضح في الفترة الأخيرة بأن يعني هناك يعني سهولة في كتابة هذه الإبر المعروفة، هي الاسم العلمي بتاعها الانترفيرون، والاسم العلمي الآخر للعقار الآخر اسمه ريبافيرين. فسهولة هذه الكتابة خلت هناك نسبة عالية من الأخطاء التي تحدث. يعني مرضى كثير ياخدوا هذا العلاج فترة طويلة، والعلاج طبعا مكلف جدا، بيرهق البيت ويرهق الدولة ويرهق الشخص مع بعض المضاعفات، والمريض لا يستفيد من هذا العلاج. فلا بد من التقييم الشامل والكامل قبل ما أدي هذا العقار. ولكن يعني السيدة الفاضلة بتقول خدت 3 شهور وما استجابتش على العلاج، إذن فهي من المجموعة التي لا تستجيب لهذا العلاج. طبعا هناك أدوية أخرى بديلة وهي كثيرة جدا، طبعا متوفرة في الصيدليات، يعرفها كل السادة المتخصصين في الجهاز الهضمي، وتعتبر أدوية كويسة جدا وفعالة جدا، وبتحمي وتقي الكبد من أي مشاكل أو تليفات. على الحاجة اللي هي تبعد عن تناول المخلات، تبعد عن الأكل الدسم اللي فيه دهون وزيوت، كل هذه الأشياء بتحسن الكبد وتحسن من الأداء وظيفة. وبإذن الله إن شاء الله سيكون في نهاية هذا العام، كما يعني شركات الأدوية بتقول لنا هذا الكلام، أن هناك أدوية تكون فعالة للطبقة اللي هم بقى مش هيستجيبوا على الانترفيرون والريبافيرين، هيكون هناك يعني أدوية أخرى بديلة ان شاء الله ستشفي هؤلاء المرضى. فانا عاوز بس يعني ايه يعني لا يأس، ويبقى دايما في امل وفيه رجاء من الله سبحانه وتعالى، ويتذكر دايما المؤمن قول الله تعالى: ما خلق الله داء الا وجعل له دواء. نعود الى موضوع عسر الهضم، وقلنا التعريف بتاعه اللي بعض المرضى بيشكوا بحرقان على فم المعدة، بعض المرضى يشكوا بالتجشؤ والتكرر المستمر، بعض المرضى يشكوا بالإحساس بامتلاء البطن، بعض المرضى يشكوا من الشعور بالانتفاخ بعد الأكل مباشرة. كل هذه الأعراض هي ما تعرف بعسر الهضم. ومعنا اتصال آخر، اتفضل الأخت هناء، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا والدتي يعني قرب 70 سنها.
بسم الله ما شاء الله.
وهي الحمد لله رب العالمين عندها مرض زهايمر اللي هو فقدان الذاكرة وطريحة الفراش.
نعم.
فأنا عايز أعرف يا دكتور، هي طبعا حمام البراز بتاعها بيكون كل فترة طويلة،
يعني في إمساك يعني؟
نعم
إمساك.
أيوة، ما بتعملش يعني بطريقة منتظمة.
نعم.
وبيكون بألم جامد قوي.
نعم.
فبعد إذن حضرتك أنا عايز أعرف يعني إيه الحاجة اللي أنا أعملها، لأن هي طبعا زي الطفل ما بتعرفش حاجة خالص.
أي وبتاكل كويس ولا متاكلش؟
لا، وعايز أعرف برضو إيه الأكل اللي، لأن طبعا سنانها ما فيش سنان خالص ولا دروس.
نعم.
فأنا عايز أعرف إيه الأكل اللي يكون سهل بالنسبة لها وفي نفس الوقت يعني يساعدها على الهضم، إن هي تعمل الحمام بطريقة منتظمة.
ما عندهاش سكر ولا حاجة؟
لا الحمد لله، ما هي ما عندهاش أي أمراض، غير إن هي بس وطبعا بتضعف مني يا دكتور. وأنا بديها، كان الدكتور كاتب لها على نوع لبن بودرة معين.
أي.
اسمه سوستاجين.
لكن هي ما عندهاش ضغط أو سكر ولا حاجة؟
لا ما عندهاش حاجة خالص.
طيب.
الحمد لله.
خلاص الرسالة وصلت، واسمعيني وأنا هجاوبك. حاضر،
شكرا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. الحقيقة الإمساك في السن الكبير له أسباب كثيرة، وقد يكون أهم سبب اللي هو عدم أكل الأكل اللي فيه ألياف. الأكل اللي فيه ألياف الحقيقة هي أكل اللي ما عندهاش أسنان، فبيبقى صعب الحقيقة تأكل هذه الوجبات، ولكن من الممكن هذه الوجبات تتعمل في الخلاط وتاخدها زي ما قالت على اللبن والبودرة اللي خليتها، وبتاخدها بالمعلقة. فممكن برضو الأكل يعني ينطحن كويس في الخلاط وتاكله زي الزبادي كده، فيبقى حاجه كويسه جدا. لكن بعض الوصفات المهمه قوي اللي مثل هؤلاء الاشخاص اللي هي كوبايتين ثلاثه زبادي في اليوم، وممكن تضيف عليهم معلقه او اتنين رده، الرده بتاعت المعروفه يعني اللي هي بيسموها النخاله، فدي لو حطينا عليها معلقتين ثلاثه ده هيحسن معاها قوي الهضم، وهيحسن معاها عمليه الامساك، وتستفيد جدا من هذه الوجبه البسيطه، عباره عن كوبايه 3-4 كوبايات زبادي في اليوم ما يجراش حاجه، مع كل كوبايه تاخد لها معلقه او اتنين رد، وممكن تحط عليها برضو معلقه عسل نحل، وتحط عليها شويه سكر صغيرين لو حبت هذا الوصف. برضو من الحاجات المفيده جدا اللي هي لابد تشرب كميه ميه كويسه ومعقوله، لان احد الاسباب التي تؤدي للامساك المزمن عدم شرب الميه بصوره كافيه. الحقيقه الميه وخصوصا في هذا الجو الحار محتاجين في اليوم حوالي 3 لتر ميه في اليوم، فاللي هيقل عن كده طبعا هيصاب بامساك وهيصاب بحاجات كثيره جدا. الميه ربنا سبحانه وتعالى جعل منها كل شيء حي، فهي مفيده جدا للامساك، مفيده جدا للجهاز الهضمي، مفيده جدا للقلب، مفيده جدا للبشره والعين والشعر وكل حاجه. فما يصحش الميه تقل عن 3 لتر ميه في اليوم، فدي مهمه جدا للساده الفاضله. برضو من الحاجات المهمه أول ممكن تفيدها، لو جبنا تفاحه وسلقناها نص سوى مع جزر او اتنين جزر الاصفر وبرده نص سوى وهلسناهم كويس، هتبقى برده وجبه مهمه جدا وفيها الياف بصوره كويسه. برده لو جبنا الفول وهلسناها كويس او طحناها في الخلاط برده حوالي 5-6 معالق كده فول كل يوم، ده برده من الحاجات اللي هي هتفيدها جدا كغذاء، وهتفيدها كذلك في عدم حدوث الامساك، ويعني يحصل تفريخ كويس. الحقيقه طبعا في هناك ادويه مساعده، برضو ادويه جايه من الاعشاب وهي موجوده في الصيدليات. انا ما بحبش اوصف دواء من العشب ويكون من الشارع او من عند عطار، هو الصيدليه الحمد لله فيها حوالي 70% من الادويه المتاحه مصدرها اعشاب. طبعا يعرفها الساده الاطباء كلهم في تخصصه، الكبد والجهاز الهضمي عارف هذه الادويه، القلب والصدر وكل في تخصصه عارف هذه الادويه، فليس هناك ما يدعو لنا اجيب اي عشب او اي دواء غير معروف لنا من الناحيه العلميه وغير معروف مصدره طريقة تصنيعه. فهناك الحمد لله أدوية كثيرة جدا لعلاج الإمساك ومصدرها عشب نباتي، وهي أدوية مأمونة جدا وفعالة جدا. يمكن الحاجة الوحيدة اللي هي عيب فيها اللي هي سعرها قد يكون غالي نسبيا عن الأدوية الأخرى، ولكن تفيد إن شاء الله هذه الحاجة ومثل هذه الحالات التي اللي هي مصابة بالإمساك. نعود إلى موضوع عسر الهضم، بيقولوا إنه له أسباب كثيرة، من ضمن من أهم أسباب زي إحنا ما قلنا قبل كده اللي هي الإصابة بقرحة المعدة. قرحة المعدة لوحدها بتسبب حوالي يعني من 15-25% من الأسباب، ارتجاع المريء حوالي 20%، العادات الغذائية الخاطئة دي نسبة كبيرة، الأدوية تؤدي كذلك إلى عسر الهضم. الحقيقة برضو ما يعرف بجرثومة المعدة أو بكتيريا المعدة برضو تؤدي إلى عسر الهضم، الأورام تؤدي إلى عسر الهضم، مشاكل المرارة تؤدي إلى عسر الهضم، مشاكل البنكرياس كذلك، بعض الأعضاء الأخرى عندما تصاب بأمراض مزمنة يحدث برضو عسر الهضم. سنستكمل ولكن بعد هذا الاتصال. تفضل.
عليكم.
الأخت رحاب أهلا بك.
ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله خير والله.
هو بس بصراحة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك على حاجة، أنا بحس بصداع جامد جدا.
صداع؟
ومعدتي كانت وجعاني، بتوجعني من كتر البرشام اللي أنا باخده.
مكان الصراح فين؟
نعم؟
مكان الصراح فين؟ بيجيلك فين؟
في دماغي وبيأثر على عينيا وعلى أول صف سناني.
عمرك قد ايه؟
عندي 19 سنة.
19 عين.
ولدرجة اني كنت باخد برشامة واحدة، دلوقتي ما بيأثرش برشامة، بقيت باخد اتنين.
ايه البرشام المسكن عامل لك مشكلة في المعدة؟
ما بالظبط، بحس ان هي وجعني جدا جدا وبحس ان انا على طول ميلة للقيء يعني.
تمام.
فحضرتك بابا متابع مع حضرتك عندنا في القاهرة الجديدة، ادى لحضرتك حياتك اديته في برشام الضغط، فانا خدت منه نص، هو بابا عمره 55 سنة، خدت منه نص برشامة فارتحت عليه جامد.
انت ضغطك بيرتفع ولا حاجة؟
بيرتفع.
كام بيبقى كام؟
مش متذكره دلوقتي، بس كل ما اسال الدكتور بتاع الصيدليه يقول لي مرتفع شويه، اشربي كركديه اشربي كده. فانا كنت حاسه بتعب جامد جدا، فقلت بابا بالله عليك بس اديني نص برشامه، اداني فعلا ارتحت جامد جدا. فجيت ماما قالت لي لا باباكي سن وانتي سن، ما ينفعش، احنا السن كنا هنيجي حضرتك النهارده، فالحمد لله لقيت حضرتك يعني.
طيب تشرفي واسمعيني. حاضر. الحقيقة هو الصداع له أسباب كثيرة ومتعددة. الصداع برضو زي عسر الهضم كده عرض وليس مرض، فقد يكون الصداع ناتج من مشاكل في العين، يعني فيه مثلا قصر نظر أو طول نظر يعمل صداع. قد يكون سبب مشاكل في الأسنان، هناك تسوس في الأسنان أو ألام في الأسنان تعمل صداع. قد يكون سبب الصداع كذلك الإمساك المزمن. آخر حاجة بنفكروا فيها في الصداع هو الضغط، وساعات المريض ما يشكيش بالصداع من الضغط الا لما انا اقول له، او يعني انا او احد سادة الزملاء اللي هو كشف عن مريض وقاس الضغط وقال له انت ضغطك عالي، فبالتالي هيقول لك انا حاسس ان عندي صداع، فقد يكون ده سبب. فايه يعني الموضوع الصداع ده هو موضوع طويل جدا، قد يكون له اسباب كثيره جدا ومتعدده، يعني قد يكون ساعات الجوب الانفيه السبب، قد يكون مشاكل في الاذن السبب، قد يكون اسباب نفسيه كثيره، كل ده الأسباب التي تدعو إلى الصداع. ولكن الحقيقة يعني يجب أبحث عن سبب الصداع وعالجه. إذا ثبت أن سبب هذا الصداع هو الضغط وفي السن الصغير، فلا بد من إجراء فحوص دقيقة جدا لمعرفة ما أدى إلى هذا الضغط في السن الصغير، لأن الحقيقة مرض ارتفاع ضغط الدم وإن كان فيه جزء كبير وراثي ومتوارث، إلا أن في السن الصغير قد يكون له أسباب، قد تكون هناك يعني أسباب لا قدر الله في الكلى، قد يكون هناك أسباب في دهون الدم وارتفاع فيها، قد يكون هناك يعني مشاكل أخرى، هرمونات اضطرابات هرمونات تؤدي إلى ارتفاع هذا الضغط، قد يكون يعني الحقيقة أسباب كثيرة، فلا بد من معرفة ما أدى إلى الارتفاع وعلاجه. لكن الحقيقة مسكن وأخذه وأخف شوية وأرجع وهكذا، هذا ليس علاج، وإنما هو قد علاج وقت فقط وليس علاج مستديم. على كل حال أنا أسعد بك وإن شاء الله ربنا يجعل سبحانه وتعالى شفائك على إيديا بإذن الله. مع اتصال، تفضل. الأستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بيك.
من فضلك أنا بعد بالثلاث أيام ما بخشش الحمام وما فيش مغص، ما فيش أي حاجة أعراض خالص.
نعم.
سنك قد إيه؟ ألعب رياضة وبرضه ما فيش أي.
سنك قد إيه؟
33.
نعم.
وحضرتك دي عاملة لي زيادة في الوزن جامد.
ده أول مرة يحصل ولا بتكرر معاك؟
أنا بقالي بيها سنين. وكشفت كتير جدا جدا وما فيش أي يعني، لو نفع مثلا يومين ثلاثة وبعد كده أرجع لنفس المشكلة. والحكايه دي بتزيد معايا في الصيف بالذات اكتر واكتر.
في الصيف بالذات؟
ايوه.
طب عملت فحوصات ايه؟
لا ما فيش اي فحوصات، هي كلها كشف عادي خالص، والدكتور يقول لي انت ما عندكش حاجه. ده اعراض عاديه جدا جدا.
ونظام اكلك كويس؟ بتاكل كويس ولا لا؟
باكل كويس كل حاجه.
بتاكل كل حاجه؟
اه.
طب موضوع الامساك ده يعني من بقاله كام سنه معاك؟ يعني سنه 2 3
بالظبط؟ 3 سنين.
3 سنين.
ايوه.
كان قبل كده الموضوع طبيعي خالص ما فيش اي حاجه؟
جدا.
طب اسمعني وهجاوبك وربنا يسهل ان شاء الله.
شكرا.
اتفضل يا ابو. الحقيقه الامساك له اسباب كذلك، لان الامساك برضو عرض وليس مرض، ما فيش حاجه اسمه مرض امساك. فالامساك ده هو تعرض لكثير من الايه من الامراض، ولكن بيهمنا في المقام الاول في هذا السن طبعا الصغير، لان دايما الامراض حسب سن الشخص نفسه. يعني في مثلا اشخاص كبار بنقول لهم انتوا يعني تبع مجموعه كذا من الامراض قد تكون وقد وقد. المجموعه المتوسطه السن اللي هي مثلا من 15 الى مثلا 30 35 40 لها امراض برضو خاصه، اقل من كده في الاطفال لها امراض خاصه وهكذا. ولكن الحقيقه يعني في نسبه عاليه جدا من الاشخاص بيكون العادات الغذائيه الخاطئه، بمعنى ان انا ما باكلش اكل فيه الياف بكثره، ما بشربش كميه ميه بكثره، لا استجيب الى نداء الطبيعه. بعض الاشخاص يبقى عاوز يخش الحمام ولكن مشغول في الكمبيوتر مثلا، او قاعد قدام النت فمشغول، مشغول في المحاضره، مشغول في اي سبب من الاسباب التي تؤدي للانشغال، فبالتالي يحصل نوع من التعود على الامساك، ويكون ده خطا فظيع جدا طبعا بيدفع ثمنه بعدين. فلابد من تظبيط هذه الاشياء الاول، نظام اكل كويس في الياف بصوره عاليه، شرب ميه بصوره كافيه، ثم بعد كده نشوف الاسباب الاخرى. الحقيقه من اكثر الاسباب انتشار وتؤدي الى ما يعرف بالامساك العنيد كمان، اللي هو ما يعرف بالقولون العصبي. القولون العصبي الحقيقه منتشر، بيصيب حوالي 20% من سكان العالم كله، وخصوصا في المرحله العمريه اللي هي الصغيره مثلا من سن ال 15 سنه لحد 40 45. وان كان دلوقتي ما عادش مرض ليه سن، الحقيقه اطفال صغيرين بنلاقي عندهم قولون عصبي، وشيوخ عندهم قولون عصبي. فحكايه موضوع السن ديت يعني ما عادش زي الاول، كنا بنقول الموضوع مرتبط بالسن، ولكن اصبح دلوقتي الموضوع مرتبط باشياء اخرى كثيره. ولكن الحقيقه يعني ينصح اذا كان هناك امساك، وامساك عنيد، وامساك يعني متعب شويه، فلا بد من اجراء بعض الفحوص، لان دايما القولون العصبي لا يتم تشخيصه السليم الا باستبعاد الامراض العضويه الاخرى. فهناك امراض كثيره جدا متشابهه مع امراض القولون العصبي. القولون العصبي قد يكون يجي ساعات بامساك، ساعات يجي باسهال، ساعات يجي بانتفاخات وغازات، ساعات يجي باشياء كثيره. يعني ساعات يعني يحضرني يعني قول احد الاساتذه الكبار في امراض جهاز الهضم الله توفاه الله، بيقول اعياني مرضى القولون العصبي من القولون العصبي. ليه؟ بيشكي بكل حاجه، يشكي بالام في الصدر اللي يشوفه يعني زحمه صدريه، يشكي بضيق في التنفس وكرشة نفس، ويقول لك قد يكون عنده حساسيه في الصدر. النساء يشكون من عسر التبول ويشكون بالام اثناء الجماع. بعض الناس يشكو بالام في الظهر، بعض الناس يشكو بالام في الفخذين، بعضهم يشكي بالصداع. كل ده هو بيكون مرتبط بالحاله النفسيه والقولون العصبي. اذا فلا بد من اجراء منظار شرجي ومنظار قولوني لمعرفه ان كان هناك سبب عضوي او ما فيش سبب عضوي. برضه من الحاجات اللي تؤدي للامساك المزمن والامساك الشديد جدا اللي هو الغده الدرقيه، عدم افراز في الغده الدرقيه افراز يعني كافي قد يؤدي الى امساك مزمن. اذا فموضوع الامساك يعني له اسباب وله تداعيات، فلا بد من تظبيط الاكل والشرب، ثم بعد كده نبحث عن الاسباب اللي هي من الممكن علاجها. ولكن الموضوع بنحل ان شاء الله بالعلاج، ويبقى الامر كويس جدا وما فيش اي مشكله، وليس هناك اي خوف باذن الله من موضوع الامساك. نعود الى موضوع عسر الهضم. احنا قلنا من اول اسبابه اللي هي قرحه المعده. طيب قرحه المعده ايه اسبابها برضه؟ يعني كل حاجه مترتبه على حاجه ثانيه. يعني صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعني وصف هذا الجسم كله من بدايته الى نهايته بانه كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فالجسد سبحانه وتعالى خلقه وحده متكامله مع بعضها. يعني ساعات احنا بنفسره مثلا نقول لك ده تخصص في القلب، ده تخصص في الكلى، ده تخصص في النساء، ده تخصص، ولكن احنا في الطب الحديث درسنا كل هذه الامور، ولكن بعد التخرج طبعا وبعد ما تخصصنا وكل واحد بقى تبحر في المجال بتاعه، انا كبلج ازهار من غير في النساء والتوليد غير في الصدريه غير في القلب وهكذا، فاصبح هناك تبحر في كل في ايه في مجاله. ولكن الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه كوحده واحده وكجسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فكل حاجه في جسم الانسان مبنيه على بعضها. فمثلا اذا قلنا قرحه المعده، ايه ما يؤدي الى قرحه المعده؟ لسه الوقت اللي كانت بتصل دلوقتي بتقول اللي هي بتاخد ادويه مسكنات، والمسكنات عملت لها مشاكل في المعده وغمت نفسه، وساعات تؤدي الى ترجيع، وقد يكون طبعا مصحوب بقرحه المعده لا قدر الله في بعض الايه الاحيان. نستكمل ولكن بعد هذا الاتصال من الاردن. اهلا بيك.
السلام عليكم.
بالتصفيق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزيكم كل خير كل طاقم قناه الرحمه.
الله يخليك يا سيدي.
بديت لك دكتور، انا اعاني من 4 أشهر انه عند دخول دوره المياه عزكم الله انه الخروج الفضلات يكون على شكل طري مش قريب على اسهال.
يعني في اسهال اكثر.
في اسهال بس مش اسهال اسهال يعني
ليونه ليونه في اللي عمليه الاخراج
ليونه. ولما ادخل دوره المياه انه احس ان الفضلات ما تطلع، انه ادخل أي. مره ثانيه يعني باليوم مرتين ثلاث يعني اكثر من المعتاد.
نعم.
عملت تحليل براز وبول ما في شيء طلع.
الكلام يعني ده على الكلام ده قريب معاك يعني حصل الموضوع ده قريب معاك؟
من 3 أشهر هاي الحاله يعني ما في آلام. ليش؟ انه لما ادخل دوره الميه انه تحس ان المعده فضيت فارغه ما في شيء اكل.
والعمر حدك قد ايه؟
40 سنه.
40 سنه. اي ما فيش ضغط او سكر او امراض اخرى ولا حاجه؟
لا الحمد لله ما في شيء، بس انه بعد الاكل بعد ما اكل فتره الظهر او الصبح احس انه كيف انه شعور غازات خفيفه هيك، كان شعور بالجوع.
أيه.
وهو ما في جوع عندي.
طيب الحمد لله. بقول لحضرتك
صاحبه انه كانه كيف عزكم الله انه بدك تروح دوره الميه انه المثانه ممتلئه. أيه. كيف انه عدم كيف انه لا ارادي انه تحس
مرات. بقول لحضرتك يا استاذ وسام نعم. مع الاخراج في دم ولا حاجه؟
لا لا ما فيش، بس
ما فيش دم ولا مخاط ولا حاجه.
لا بالبراد في انه تكون لون بني، قطع بنيه تكون.
اي
لاحظتها.
جسمك قل ولا ما قلش؟ الوزن قل معاك ولا طبيعي؟
الوزن
وزنك قل خس يعني؟
لا لا يعني ما في شيء، يمكن ربع كيلو نص كيلو ما في.
وما حصلش انيميا ولا حاجه؟
لا حتى اخذت كورت للانيميا وشيء، والفحوصات ما في شيء، اميده او كلها فحوصات عاديه، بس التحليل البول طلع ملوحه خفيفه هيك نسبه عاديه ما في.
وتحليل البراز ما فيش اميبا ولا في حاجات؟
ولا شيء ما في.
طيب اسمعني وانا هجاوبك. حاضر.
شكرا دكتور. سلامي.
اتفضل. الله يكرمك. الحقيقه يعني بشكر كل الاخوه العرب اللي هم بيتصلوا بينا، وطبعا دولت يعني اخواتنا واشقائنا كلهم، ارحب بهم باي سؤال او استفسار. الحقيقه يعني سؤال معكوس بقى، المره دي فيه ليونه وفي اسهال. الحقيقه احنا برضو في موضوع تغيير العاده ده مهم جدا. بمعنى ايه تغيير العاده مهم جدا؟ شخص كان عنده امساك ثم تحول الى اسهال، او العكس كان اسهال وتحول الى امساك، لابد من وقفه مع هؤلاء الاشخاص. معرفه وزن الجسم مهمه جدا، هل جسمه بيقل ولا لا مهمه جدا. معرفه ما اذا كان هناك انيميا مهمه جدا. معرفه ما اذا كان هناك مع الاخراج دم او مخاط او لا، كل هذه العوامل مهمه جدا 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 لمعرفه ايه سبب التغيير اللي حصل، وخصوصا اذا كان هذا الشخص فوق الايه سنه، فوق ال 40 سنه او ساعات 50 سنه. يعني الموضوع لازم تاخد باحتياط شويه. ولكن انا شايف الموضوع هيبقى بسيط جدا. قد يكون هناك بس يعني اضطرابات في القولون، او ساعات يكون القولون عصبي يؤدي الى حدوث ليونه اكثر من اللازم شويه، ده وارد. وقد يكون هناك بعض الطفيليات موجوده في البراز، ما يعرف بالاميبا او ما يعرف بالجارديا، او طفيليات اخرى كثيره تؤدي الى حدوث ليونه في عمليه الايه الاخراج. ولكن الحمد لله المطمئن اللي ما فيش فقد للوزن، ما فيش انيميا، ما فيش دم مع الاخراج، ودي حاجات مطمئنه جدا. هو بس لو اخذ بعض الادويه التي تنظم حركه القولون، وهي ادويه الحمد لله متاحه وسهله جدا، هيتنظم معاه موضوع الايه الاخراج، ومش هيبقى هناك اي شكوى من هذا الموضوع. هذه الاضطرابات الهضميه بتجنب المقليات والمحمرات بقدر المستطاع. دايما الاكل يكون لا مسلوق لا مشوي، اتجنب الاكل اللي فيه سمنه او زيت بقدر الايه المستطاع. نعود إلى موضوع قرحة المعدة كسبب من أسباب عسر الهضم. إحنا قلنا لتناول الأدوية وخصوصا الأدوية المسكنة منها يؤدي إلى مشاكل في المعدة ويؤدي قد يؤدي لقدر الله إلى قرحة في المعدة. الحاجة الثانية والمهمة والحديثة قوي واللي هي يعني عاملة قلق بقت لنا كجهاز هضمي اللي هي ما يعرف بجرثومة المعدة. جرثومة المعدة عبارة عن بكتيريا حلزونية بتقعد تحت الغشاء المخاطي المبطن للمعدة وتمكث سنوات طويلة جدا وقد تؤدي إلى قرحة المعدة وتؤدي لقدر الله إلى أورام في المعدة. سنستكمل ولكن بعد اتصال من الأردن أيضا. تفضل السيدة أم أيمن. أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا سمحت أنا عندي كونين قنطين من فين كهبات عملت منظار من فترة طويلة يعني حكيت في الإثنى عشرة والمعدة في التهابات.
نعم.
فأخذت علاج وبقيت كويسة بس رجعت تاني التهابات رجعت لي تاني. دلوقتي لما بدخل الحمام يعني بيبقى شيء بسيط وبعد حوالي ساعة. بعد ثلاث أيام بيجيني مغص وحتى لو في الشارع ممكن أعمل براج بطريقة غير طبيعية. أيوه.
أنت عمرك قد إيه؟ عمرك قد إيه؟
عمري 52.
52. أما عملت المنظار كان أخذوا عينة من القولون وحللوها تحت الميكروسكوب؟
لا بس منظار كده.
يعني عملت منظار وخرج بس
ده والاسم 10 حكالي
وقال لك في التهابات في القولون بس.
هو قال لي في التهابات المعده والاسم 10 وتقريبا القولون بس هو ما عملش منظار على القولون. انا دلوقتي لما باكل اي اكل اي نوع اكل حتى لو جبنه بيجيني انتفاخ ووجع في الناحيه اليمين.
انا بسأل يا حاجة ام ايمن المنظار اللي عملتيه على المريء والمعدة بس ولا عملتيه على القولون؟
لا مش على القولون على المريء والمعدة.
المعدة هي. طيب
قال لي على المعدة والاسم 10 كمان حكاية بس على القولون قال لي ما عمله
القولون. طيب
اذا سمحت يعني لو تقول لي تديني رقم تليفونك او عنوانك عشان انا هنزل مصر قريبا فممكن ازورك.
تشرفي وتنوري مصر والتليفون في الكنترول. خليكي مع الكنترول وحديك التليفون. التليفون مع الكنترول. طيب الحقيقة برضو السيدة أم أيمن بتقول اللي هي عندها مشكلة. الحقيقة هذه المشكلة تتطلب عمل منظار قولوني أكتر منه منظار على المعدة والمريء. ولكن عاوز أقول برضو في حاجة مهمة جدا. في حاجة اسمها جرثومة المعدة اللي أنا بتكلم عنها الوقت. هذا الميكروب وإن كان ضعيف جدا ولكنه عنده المقدرة اللي هو يقعد في المعدة فترات طويلة جدا قد تصل إلى 30-40 سنة. هذا الميكروب الضعيف قد يؤدي إلى التهابات مزمنة في المعدة قد يؤدي إلى قرحة المعدة قد يؤدي لقدر الله حتى إلى أورام سرطانية في المعدة. الحقيقة علاج هذا الميكروب يعني متوفر وسهل جدا ولكن تشخيصه بيحتاج مجهود شوية. التشخيص قد يتطلب تحليل عمل دم لمعرفة ما إذا كان هناك أجسام مضادة لهذا الميكروب ولا لا. قد يتطلب عمل كذلك برضو معرفة ما يعرف بالأنتيجين لهذا الميكروب في البراز. قد يتطلب ما يعرف باليوريا بريستيس اختبار تنفس لمعرفة وجود هذا الميكروب ولا لا. ساعات بقت يعني بنلجأ إلى عمل منظار وأخذ عينة من المعدة نفسها وأفحص هذه العينة تحت الميكروسكوب. الحياة دي ما بنقولهاش إلا في يعني ظروف معينة ولكن عاوز أطمن بس بأن هذا الميكروب وإن كان موجود وبكثرة جدا وخصوصا في شعوبنا العالم الثالث يعني بيقولوا نسبة عندنا حوالي 80% أما في الدول الغربية والأوروبية فالنسبة هناك 50%. فالميكروب منتشر على مستوى العالم كله ولكن أطمئن بأن هذا العلاج علاجه متوفر جدا. بياخد المريض نوعين من المضاد الحيوي مع أحد الأدوية المثبطة لحامض المعدة وقد نلجأ أحيانا إلى إعطاء هذا المريض ثلاثة أنواع من الميكروبات ثلاثة أنواع من المضادات الحيوية لمدة 10-15 يوم مع أحد الأدوية المثبطة إلى حامض المعدة والمريض الحمد لله بيستجيب ويتحسن كثير جدا جدا وما عادش بيشكو بأعراض القرحة ولا بيشكو من القرحة ولا أي حاجة خالص. الحقيقة هذا الميكروب له علاقة بقرحة المعدة في حدود 70% له علاقة بحدوث قرحة الاثنى عشر في حدود 80-90% له علاقة بعسر الهضم له علاقة بحاجات كثيرة. إن كان في حكاية ظريفة بس حكاية لكم كده عشان الناس تفهم قصة هذا الميكروب، لأنه الحقيقة يعني عامل لنا إحنا إزعاج كثير جدا، لأن كثير من مرة يشكو بعرض القرحة ويلجأ إلى أحد الأطباء الشباب الأطباء فيدي له بعض الأدوية التي تثبط حامض المعدة. المريض هيتحسن وهيبقى كويس جدا، ولكن لإمتى؟ هو أسبوع أسبوعين شهر ثلاثة وبعد كده هترجع نفس الأعراض مرة أخرى، لأنه ما تعالجش كويس، هو اتعالج الأعراض وليس المرض نفسه. فلكن الحقيقة أما بندوا العلاج المناسب اللي هو العلاج المضاد لهذا الميكروب، الحقيقة المريض بيمكث الحقيقة قد يكون سنوات دون أن يشكو بهذه الأعراض، وخصوصا إذا كان هذا المريض مدخن يعني والعياذ بالله، أو من الناس اللي بتتناول مخلات وأدوية بكثرة. يعني كثير من المرضى بيتناول مسكنات كثيرة جدا وخصوصا كبار السن، أدوية للروماتيزم، مضاد الروماتيزم، أدوية للمسكنات، أدوية للقلب، أدوية للرئة، كلها عفوا كل هذه الأدوية تؤدي إلى عسر هضم وتؤدي وتساعد على حدوث قرحة المعدة. يعني أما الواحد يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل على إيده شفاء هذا المريض، الحقيقة ما بيشكيش بقرحة المعدة لفترات طويلة جدا وبتتحسن الحالة. هحكي لكم حكاية هذا الميكروب ولكن بعد هذا الاتصال. اتفضل الأستاذ محمد، أهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن بعد اذنك يا دكتور، انا كنت من فتره كده من 4-5 سنين،
علي صوتك شويه يا استاذ محمد.
نعم
علي صوتك شويه.
من 4-5 سنين كان جالي اشتباه في قرحه في المعده.
نعم.
فاخدت علاج ليها والحمد لله رقت، بس انا جسمي خاسس جدا وحاسس بضعف شديد.
كم سنه يا استاذ محمد؟
46.
اي مدخن ابي؟
بعض الشيء.
طب انت يعني سكر عندك كويس؟
الحمد لله ما فيش اي حاجه. السكر منخفض سنه والضغط منخفض سنه على طول.
ايوه
يعني مش عرضي.
بتاكل كويس؟
الحمد لله باكل كويس.
كان وزنك كام وبقى كام دلوقتي؟
يعني انا من فتره طويله كان وزني حوالي 70 كيلو.
نعم. ودلوقتي؟
دلوقتي ما بتعداش الستين.
الستين. طيب عملت وظيفه غده درقيه ولا لا؟
عملته وقالوا لي نورمال ما فيش حاجه.
طب غده درقيه كويسه معاك؟ ايوه. طيب السكر ما فيش برضو؟ انت قلت لي السكر منخفض سنه ما بيعلاش يعني.
منخفض ما بيعلاش والضغط ما بيعلاش.
ايوه. طب ال 10 كيلو خسيتهم دول في فتره قد ايه؟
يعني انا من حوالي 10 سنين وانا عمال اخس. يعني ايه
يعني ال 10 سنين من 70 ل 60؟ لا الامر مش مؤذي ابدا يعني.
طب انا جسمي ما بيزيدش يعني، انا الوزن بالنسبه لطولي او لسني الوزن قليل، فعامل لي يعني ضعف.
انت طولك قد ايه؟
طولي 174.
174. طيب حاضر. طب اسمعني وانا هرد عليك.
شكرا يا دكتور.
اتفضل يا مين. الحقيقه نقص الوزن اما يبقى سريع هو ده اللي بيليني او بيلي السيد الاطباء يعني. لكن الوزن اللي بيقل على سنوات طويله من 10 سنين كان 70 دلوقتي 60، فالامر غير مقلق خالص. قد يكون مرتبط بنوعيه الاكل نفسه، والحقيقه التدخين احد الافات التي تؤدي الى يعني عسر الهضم، عسر الامتصاص، تؤدي الى فقدان الوزن على المدى الطويل. طب بعض الناس يقول لك انا يعني في ناس بتدخن وادي كده، الكلام ده صح. الحقيقه مش كل واحد زي التاني، كل جسم وله ظروفه وله مشاكله وليه احتياجاته الخاصه بيه. لكن انا شايف الموضوع غير قلق خالص بالنسبه للاستاذ محمد. حاسس ان الوزن غير مقلق، لان على 10 سنين خس 10 كيلو، فده امر مش مقلق. قد يكون مرتبط بس بنوعيه الاكل، لو ظبط اكله شويه هيتحسن. ولكن عاوز انبه على حاجه مهمه جدا. الاسبوع اللي فات جالي شخص خس 45 كيلو في سنه ونص. 45 كيلو في سنه ونص، وذهب الى شباب اطباء كثير وقالوا له انت ما عندكش حاجه. طب انا هستكمل، ولكن معنا اتصال من الاردن. السيده ام حنين، اهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا دكتور
الحمد لله.
انا عندي بنت عندها سنه ونص، دايما عندها امساك مع ان باكلها كل شيء. يعني
عندها سنه ونص؟
ايوه.
اسهال كم مره في اليوم؟
امساك يعني بتقعد باليمن والثلاثه عندها امساك.
ايوه عندها سنه ونص. ايوه.
وباكلها كل شيء وبتشرب الالبان وبتاكل كل حاجه يعني.
ايوه. يعني موضوع الامساك ظهر عندها لسه طفله صغيره؟
يعني هي لسه ظهر عندها بعد ما فطمتها على طول. انا فطمها من 3 شهور.
من 3 شهور. ايوه. وبتاكل كويس ولا لا؟
ايه؟
بتاكل كويس ولا لا؟
الحمد لله بتاكل كل شيء يعني.
طيب عرضتها لحد من الاخوه الزملاء عندك في الاردن ولا لا؟
لا والله، بس عطت لها نقط بتاع الصيدليه، كتب لها على نقط فبتاخده بيجي لها امساك، بس النقط دي مصريه يعني.
النقط اما تاخد النقط بيجي لها اسهال ولا امساك؟
اسهال، لما تاخد النقط بيجي لها اسهال.
نعم.
طيب بس يبقى... الموضوع ده عندي برضو الامساك عندي على طول، يعني بقول ممكن ده يبقى وراثة ولا مليش دعوه ده.
هو طبعا في جزء وراثي، لكن انا هقول لك طبعا هتعمل ايه.
ماشي.
طب اسمعيني يا ام حنين، الحقيقه الامساك في الاطفال، وهي دي برضو النقطه اللي عاوز انبه عليها، دائما الاخطاء تبدا في الطفوله، يعني بمعنى احنا دائما كاطباء جهاز هضمي بننبهه الامهات 3 شهور اولين الطفل ما ياخدش اي حاجه الا لبن الام بس، ثدي الام اذا كان هذا اللبن كافي، فلا ليس هناك ما يروى ابدا الى اضافه اي اشياء الى هؤلاء الاطفال، وخصوصا بعض الناس بياخدوا كراويه، بعضهم بياخدوا انسوم، بعضهم بياخد حلبه، بعضهم دي كلها الحقيقه اخطاء يجب ان احنا نبتعد عنها، طالما ان لبن الام كافي فليس هناك ما يدعو الا ان ادي هذا الطفل في 3 شهور الاولين اي اضافات ما لم يكن هناك داعي اخر، يعني هناك مثلا سبب اخر، اللبن غير كافي، الام لا قدر الله مريضه، الام يعني في لها اسباب قطعت عنها اللبن فاصبح غير كافي، فهناك ضروره ملحه الى الطفل ياخذ هذه المكملات الغذائيه في السن الصغير. الحقيقه بقت او بيبتدي الطفل بقت بعد السنه ونص او سنتين بعد الفطم يبتدي بقت ايه يعاني من الامساك، ولكن انا برضو هنبه لنقطه مهمه، يجب عرض هذه الطفله الصغيره على احد الساده الزملاء المختصين في الجهاز الهضمي لمعرفه ما اذا كان هناك يعني في بعض الامراض اللي هي بقت بتبقى ايه مرتبطه، انا مش عايز اقول عيوب خلقيه، فما فيش حاجه اسمها عيوب خلقيه من الناحية الدينية، ولكن هو هناك بعض التشوهات اللي تبقى موجودة في القولون تؤدي إلى حدوث هذا الإمساك في هؤلاء الأطفال. تبقى حاجة بسيطة جدا، الطبيب بيفحص الطفل بس من فتحة الشرج كويس، ما إذا كان هناك يعني مشكلة في فتحة الشرج، ضيق في فتحة الشرج مثلا، أو قرحة في فتحة الشرج، أو شرخ مثلا في فتحة الشرج، كل هذه الأشياء تؤدي إلى حدوث إمساك في الأطفال. بعضهم برضو بيحدث نتيجة خلل في ما يعرف بالجهاز السمبساوي اللي موجود في القولون، فبرضه ده بيحتاج برضه أخذ عينه وهكذا. فانصح يعني الطفل اذا كان يعاني من امساك وبصوره متكرره وفي هذا السن يعني يتعرض على حد من الساده المتخصصين في الجهاز الهضمي. مع اتصال اخر من السعوديه.
عليكم.
اهلا استاذ محمد من السعوديه، اهلا بيك.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا باشا؟
الحمد لله. والله
والله يا دكتور كنت كلمت حضرتك من فتره مع الاخ انور فتحي.
نعم.
عن خالد هو عنده الكبد يعني وكده.
نعم.
فعايز اول شيء عايز تفهم حضرتك، وبعدين عايز نمشي اعرف ايه اللي هي المكان يعني البديل لزرع الكبد.
نعم.
فحضرتك تقول لي عليه حضرتك ورقم تليفون حضرتك بعد كده.
هو التليفون مع الكنترول، لكن انت بتقول ايه السؤال الثاني؟ معلش انا ما
بقول لها سعادتك معي خالي عنده الكبد، عايزين نعمل عمليه زرع كبد او البديل ليها.
زرع الكبد او البديل لزرع الكبد.
فحضرتك يعني
والحاجات دي مش متاحه في السعوديه؟ يعني زرع الكبد مش متاح في السعوديه؟
احنا من الصعيد يا دكتور، انا مقيم في السعوديه.
انت اصلا من الصعيد ومقيم في السعوديه يعني؟
وخالي في مصر حاليا موجود يعني.
يعني هو وصل لمرحله يحتاج فيها زرع كبد يعني.
لانه خلاص انه كل شويه يعني اخر مره المره هذه حللنا نزف من حوالي اسبوع كده. فحضرتك يعني عايزين ناخذ رقم تليفونك ونعمل له عمليه يعني نشوف تكلف ولا ما.
هو التليفون في الكنترول وهرد على حضرتك. حاضر. الحقيقه مريض الكبد اذا وصل ما يعرف بفشل في خلايا الكبد، يعني مرحلة متقدمة جدا من التليف وما بعد التليف، يعني مضاعفات التليف نفسه حصلت واللي هو بيمر بفشل في خلال الكبد. الحقيقة يكون العلاج الأمثل والمتاح الحمد لله اللي هو زرع الكبد، ولكن طبعا حقيقة زرع الكبد يعني عملية مكلفة، عملية كبيرة، تحتاج إلى طبعا متبرح، تحتاج إلى بعض التحضيرات وإلى التجهيزات، والحمد لله في مصر احنا يعني بتتعمل كويس في مراكز معينة في مصر وحتى في الدول العربية موجودة برضه، والامور نسبه نجاح العمليه الحمد لله في تقدم وفي يعني كل سنه عن الاخرى بتتحسن النتائج وتحسن النتيجه، ولكن طبعا لا يزال العامل المادي مهم جدا، المتبرع مهم جدا. الحقيقه برضو كنا اتكلمنا يمكن هو اشار الى الحلقه اللي فاتت مع اخي الفاضل اللي انا بحبه في الله الاستاذ انور فتحي، كنا اتكلمنا عن ما يعرف بزرع الخلايا الجذعيه. الحقيقه قلنا الخلايا الجذعيه وزرعها احنا طبعا لسه في البدايات هنا في مصر بالنسبه للكبد بالذات، لكن في بره يعني شغالين في هذا الموضوع من فترة طويلة وعلى حاجات تانية كثيرة. إن زرع خلايا جذعية مش مرتبط بالكبد بس، مرتبط بحاجات كثيرة، بالخلايا العصبية، يعني الكلى، يعني في حتى بالجلد. فهناك ثورة في هذا المجال، ولكن طبعا الموضوع لسه في بدايته، محتاج إلى صبر ويحتاج إلى تمهل، ولكن النتائج اللي ماشيين فيها مشجعة جدا ومطمئنة جدا. إن شاء الله ستكون يعني فتحة خير لمعالجة هؤلاء الملايين المصابة بالكبد، وخصوصا في المراحل المتقدمة. أطمئن السادة المشاهدين اللي بيشاهدون مخلقة الرحمة بأن الموضوع إن شاء الله يعني قاب قوسين أو أدنى، ويعني الأمل في الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوفقنا جميعا إلى خدمة الأمة الإسلامية على وكل الأرض كلها. معنا اتصال من السعودية. أهلا، من سوريا السيدة منير من سوريا، أهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الصحة؟
الحمد لله والله.
دكتور أنا عندي المرارة.
نعم.
أيوة، فيها هيك حباي، قال لي دكتور وعملت تصوير، قال لي شامي على جدار المرارة.
في إيه على جدار المرارة؟
شامي.
أيوة.
شامي. أيوة. بتعمل لي ألم هيك أحيانا، تشنجات، اختلاطات هيك بجهاز الهضم. هيك.
بص انا هقول لك على حاجه، احنا هنا بنسمه الداء، في حصوات في المراره ولا مفيش حصوات؟
لا ما في ابدا ولا التهاب، بس على جدار المراره.
ايوه. لكن ما فيش حصوات يعني في المراره.
قال لي بعد سنه بتصوري بترجعي تجي، اذا كبرت بدها شيل المراره.
ايوه.
اذا ما كبرت قال لي طبيعي، بتضلي بتاخذي دواء. عم باخذ دواء هلا نوعين حب.
بيجي لك على فم المعده كده حموضه او حرقان كده؟
لا ابدا ما في.
بيجي لك الام بس تقلصات؟
بس تقلصات، تشنجات هيك، هيك احيانا مغص بالقولون يعني هيك تشنج بس.
انت عمر حضرتك قد ايه؟ سني قد ايه؟
44.
44.
ايوه.
طيب السؤال ايه دلوقتي بقى معلش؟
نعم.
سؤال حضرتك ايه؟
انا مشان انا قلت يعني ممكن تكبر هاي الحباي ولا ما بتكبر؟ ايوه.
طيب انت اخر مره عملتي اشعه على بطنك امتى؟ اشعه فيزيونيه؟
صلي 3 شهور.
3 شهور؟
ايه.
واللي قبل 3 شهور كان امتى؟
قبل، هي كانت توجعني يمكن لها 5 سنوات، بس خفيف الالم، محمول اجتني هيك مثل كريزه. أيوة. تشنج على الالم هيك، امعائي كلها تشنجت وصار معي اسهال، رحت على الدكتور قال لي بدك صوره.
اي
اي.
طب انا هجاوبك واسمعيني من خلال التلفزيون. تفضل. الحقيقه المرار احد المشاكل الكبيره جدا اللي بتواجهنا برضو في تخصص الجهاز الهضم. طبعا المرارة يعني عضو هام جدا، له وظائف متعددة، وأهم هذه الوظائف طبعا هو هضم الدهون. بيساعد على هضم الدهون، بيساعد كويس على امتصاص الغذاء، له يعني حاجات كثيرة جدا. ولكن ساعات المرارة تبقى مضرة في وجودها، يعني لو قدر الله في حصوات في المرارة، في التهابات مزمنة في المرارة، فيه بعض الحويبات اللي الأخت بتقول عليها ديت، دي كلها أشياء تدعو إلى استئصال المرارة. إذا يعني بس خد بالك من حاجة مهمة، لابد اتاكد المراره هي السبب، لان ساعات تبقى الاعراض اعراض قولون وليس مراره. وننصح المريض باستئصال المراره، ولكن بعد ما بيشيلها تبقى الاعراض زي ما موجوده زي ما، فبيبقى خطا في التشخيص من الاول. فلابد التاكد ان المراره هي السبب، فاذا ما تاكدنا المراره هي السبب، فالحقيقه يعني يتم استئصالها والامور بتمشي كويس جدا، مفيش اي مشكله. طب واحد يقول لك انت حضرتك بتقول اللي هي وظيفتها الهضم، طب ما اشيلها الهضم مش هيحصل؟ لا، بيحصل. كل الافرازات اللي بتنزل من الكبد بتنزل مباشره على الامعاء وعلى الاثنى عشر، وبدون المراره، المراره دي عباره عن حوصله بتعمل تخزين وتعمل يعني زي مستودع كده للسائل المراري، بيحتاجها الجسم اما ياكل اكلات دسمه او فيها دهون بالذات. فالحقيقه يعني ينصح للسيده الفاضله بعدم تناول الاكل اللي فيه السمن او زيت، يعني المحمرات والماليات بلاشها خالص، وخلي اكلك مسلوق. ولكن اذا برضو استمرت الاعراض مع هذا الاحتياط الشديد جدا، فانصحك اختي الفاضله بعمل استئصال للمراره، وان شاء الله تبقى متحسنه والامور تمشي معاك كويس جدا. الحقيقه الوقت بس بيسرقنا، والواحد ما بيعرفش يتكلم في كل الحاجات اللي محضرها، ولكن يعني عاوز برضو أقول نصايح هامة جدا للمرضى اللي بيشكوا بعسر الهضم. المرضى اللي بيشكوا بعسر الهضم، احنا قلنا لابد معرفة السبب. إذا كان سبب قرحة المعدة هيتعالج، إذا كان جرثومة المعدة هيتعالج إن شاء الله، إذا كان الارتجاع المريء برضو بيتعالج إن شاء الله، إذا كان هناك مشكلة في البنكرياس، مشكلة في المرارة بتتعالج حسب الظروف، يعني مثلا زي السيدة الفاضلة بتقول اللي عندها مشكلة في المرارة قد يكون هناك علاج دوائي وعلاج جراحي، الجراحي لجزء من العلاج، قد نلجأ إلى استئصال المرارة. قد يكون هناك لا قدر الله بعض الأورام، والأورام لا يتنبأ عليها ليه؟ لأنها قد تكون سبب في عسر الهضم، والمريض يشكو بعسر الهضم فترة طويلة جدا ويأخذ علاج على هذا الأساس ونفاجئ اللي هو في أورام. ولكن هناك احتياطات، وقد يعني إذا صح التعبير نقول اللي هي يعني منذرات خطر. إذا هذا الشخص اللي بيشكو بعسر الهضم فوق 50 سنة، سنه فوق 50 سنة، بيشكو بعسر هضم مصحوب بدم في البراز، مصحوب بقيء دموي، يعني بيتقي دم، يعني بيسموه قيء مدمم، عنده أنيميا وأنيميا شديدة، عنده نقص أو يعني وزنه قل بسرعة، هذه المنذرات الخطر لابد من عمل فحوص كاملة جدا، والمريض عليه اللي هو يتحمل هذه الفحوص ويصبر على الطبيب اللي هو بيعالجه عشان ياخده بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الشفاء العاجل. ما يصحش أبدا الواحد يعني يقول الموضوع كده بسيط وأجيب فورة من الصدرية وأخدها ويبقى الأمر كويس، أو أجيب مثلا من الناس هنا بتجيب يعني خميرة بيرة وتحطها كده في بتاع وتشرب وقولك أنا بيتني كويس، ده مش سليم. إذا كان مريض فوق 50 سنة بيشكو بقيء دموي أو براز مدمم، إذا فيه أنيميا، فيه مشكلة في نقص يعني وزنه نقص بسرعة جدا، لابد من معرفة يعني هذا العرض الهام جدا عسر الهضم وسببه، لمعالجة هذا العرض ووضع هذا المريض على الخط الصحيح في العلاج. ديت حاجة مهمة جدا جدا، ما صحش أبدا الواحد يتكاسل أو يتراخى. ويعني أنا أعرف طبعا الظروف الاقتصادية اللي بنمر بها كلنا ظروف صعبة جدا، والناس معهاش يعني إمكانيات تعمل فحوص كاملة، ولكن زي ما بقولوا ما بلاد حيلة. الحكومة الحمد لله والمستشفيات موجودة في كل أنحاء الجمهورية، ليس هنا التأمين الصحي مغطي طبقة كبيرة جدا من الناس، فليس هناك ما يدعو إلى الكسل. إحنا بس تعودنا على الكسل، ودي تبقى مشكلة كبيرة جدا. إلا أنا يعني ما أتبعش التعليمات اللي الطبيب بيديها لي. الطبيب هو يعني أكثر واحد دارس ويعرف وداري بمشكلة هذا المريض. الحقيقة برضو من الحاجة اللي أنا عاوز أنبه إليها الأدوية بالذات، الأدوية المسكنات بالذات وبعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية التي توصف للقلب أو توصف للكلى تؤدي برضو إلى عسر الهضم. برضو لابد من معرفة هذه الأدوية ومع الطبيب الجهاز الهضمي الواحد بينظم هذه الأدوية مع بعضها. يعني الحقيقة في ناس لما بتاخد أدوية كثيرة جدا، يعني أدوية للضغط والسكر والكلى والقلب وإلى آخره، بتلاقي مثلا 10-15 دواء، طبعا أكيد هيؤدي إلى عسر الهضم. فبالتالي لابد من تنظيم هذه الأدوية بمعرفة أحد من السادة المتخصصين في الجهاز الهضم. الحقيقة برضو من الحاجة اللي عاوز أنبه إليها النظام الغذائي، تبقى الوجبات ممكن تبقى بدل ما تبقى 3 وجبات تبقى 5 وجبات ماشي، لكن كميات بسيطة. لكن الإسراف في تناول الغذاء والشراب ديت مشكلة كبيرة جدا. إن كان فيه نهي في هذا الدين الحنيف عن هذه العادة الخاطئة، يقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مهم جدا. الحاجة الثانية يعني يقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء أنشر الله من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فحديث شريفة وقرآن كريم بتوجهنا وتحافظ على الجهاز الهضمي، لأن المحافظة على الجهاز الهضمي بحافظ به على بقية أعضاء وأنسجة وخلايا الجسم. فالجهاز الهضمي هو يعني الأساس لمعرفة بقية وصحة كل أعضاء الجسم، لأن هو البداية في كل شيء. الحاجة اللي برضو أنبه إليها، الحقيقة لو إحنا أكلنا بكمية معقولة جدا الخيار والخص دول بالذات، الحقيقة من الحاجات اللي هي مهمة جدا للمحافظة على المعدة والمحافظة يعني عدم الشعور بعسر الهضم. لأن الحقيقة الخيار والخص بالذات فيهم مواد قلوية مع حامض المعدة، فبيحصل نوع من التعادل، فالمريض ما يشكوش كثيرا بأعراض عسر الهضم. برضو من الحاجة المهمة جدا مضغ اللبان. الحقيقة مضغ اللبان أحد الحاجات المهمة جدا، اللي هي بتخلي فيه نوع من التعادل مع حامض المعدة، وبالتالي المريض برضو كذلك لا يشكو من حموضة شديدة أو حرقان على فم المعدة، لأن دي برضو أحد المشاكل اللي هي بتواجهنا كثير جدا. برضو من الحاجات المهمة جدا الحقيقة فيه يعني أنواع كثيرة من الأعشاب اللي هي موجودة في الصيدليات، يعني بنبه على هذه النقطة، يعني 50-70% من الأدوية الموجودة في الصيدليات مصدرها أعشاب. ما جيبش عشب من الشارع، ما جيبش عشب من عند العطار وأقول إن ده هو عشب، إذا ما كانش هينفع مش هيضر. هذه المقولة أرجو اللي هي تتلغي من قاموسنا الطب خالص. ألجأ إلى الأعشاب عن طريق السادة المتخصصين في كلهم في تخصصي، فأنا بتخصصي كبد جهاز هضمي أعرف الأدوية اللي هي مصنعة من الأعشاب فوصفها المريض. إحنا قلنا هذه الأدوية كويسة جدا ومفيدة جدا ومأمونة جدا عن الأدوية الأخرى مصنعة، ولكن طبعا زي ما قلنا اللي هي غالية شوية عن الأدوية الايه عن الأدوية الأخرى. الحقيقة برضو من الحاجة اللي أنا عايز أنبه إليها من الحاجات الهامة جدا في عسر الهضم وفي قرحة المعدة وفي ارتجاع المريء وفي فتح الحجاب الحاجز اللي هو العرق الأسوس. مشروب العرق الأسوس الحقيقة من الحاجات الهائلة جدا لمعالجة هذه المشاكل، ولكن لا أسرف في العرق الأسوس، لأن العرق الأسوس في مادة كورتيزون تؤدي إلى احتباس المياه في الجسم، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. لكن المرضى اللي عندهم يعني ارتفاع ضغط الدم لا ينصح لهم بتعاطي مشروب العرق الأسوس أو خلاصة العرق الأسوس بأي صورة من الصور. ولكن إذا كان هذا المريض غير مصاب بارتفاع في ضغط الدم فمن الممكن أن يأخذ عرق الأسوس، مشروب العرق الأسوس مشروب جميل جدا. وهناك طبعا أدوية برضو مصنعة من العرق الأسوس موجودة في الصيدليات، فبرضو هتبقى مهمة جدا لهؤلاء الأشخاص. الحقيقة برضو من الحاجات المهمة جدا برضو في عسر الهضم وانتفاخ البطن والغازات اللي هو مشروب اليانسون مهم جدا. البابونج مع يعني حاجات قديمة ومعروفة، ولكن برضو عايز أقول هناك أدوية مصنعة من هذه المواد موجودة في الصيدليات وتحت مسميات علمية معترف بها من وزارة الصحة، فليس هناك ما يدعو لأن أخذ هذه المشروبات أو هذه الأشياء من مصادر غير موثوق بها أو غير معروف مصدرها من الأصل. الحقيقة الحاجة بس بنبه لها، لو حد عنده ارتجاع مريء الحالة لا ينصح له بتناول مشروب النعناع. مرة تانية اللي عنده ارتجاع مريء لا ينصح، طبعا ارتجاع مريء شخص ازاي؟ بشخص عن طريق المنظار وعن طريق حاجة اسمها بي اتش في المعدة، حاجة تانية خلص برضو مش هيعرف يشخصها كويس إلا طبيب. لكن بعض الناس يقول أنا بيجي لي ارتجاع وهو بنفسه بشخص نفسه يقول أنا يعني أو سبع الكلمة من حد فأنا عندي ارتجاع. هذا الكلام ليس مظبوط. الارتجاع ده هو بيجي في الناس البدناء، بيجي في الناس المدخنين، بيجي في الناس اللي هم بيصرفوا في تناول الخمور والكحوليات أعاذنا الله وإياكم منها. فهؤلاء الأشخاص هم اللي بيصابوا بارتجاع في المريء. فإذا كان هناك زيادة في الوزن فلا بد من العمل على ضبط الوزن. إذا كان هذا الشخص مدخن فأنصح له بالابتعاد عن التدخين. إذا كان هذا الشخص لا قدر الله بيشرب كحوليات وخمور فأرجو اللي يبتعد عن هذا على هذه الأشياء. كذلك من الحاجات اللي هي يعني غير مفضلة للأشخاص اللي عندهم ارتجاع مريء هو مشروب النعناع، لأن النعناع بيعمل على ارتخاء في العضلة العاصرة اللي هي في أسفل المريء اللي هي بتبقى مسؤولة عن ما يعرف بارتجاع الحامض من المعدة إلى المريء اللي احنا بنسموها الارتجاع العكسي أو ارتجاع المريء. الحقيقة كل هذه الاحتياطات مهمة جدا. برضو من المشاكل الكثيرة جدا اللي هي قد تواجه الناس اللي هم مصابين بعسر الهضم اللي هو الأكل السريع، يعني عاوز يأكل كده، هو واقف كده قدام مثلا محل أكل عاوز يأكل بسرعة عشان يشوف شغله، دي حاجة مش كويسة خالص. الحاجة التانية المحمرات والمقليات من الحاجات اللي مش مفضلة خالص لهؤلاء الأشخاص. الأكل دايما يكون مسلوق يكون مشوي ده أفضل. برضو من الحاجات اللي هي يعني تقتل قوي اللي هو الواحد إيه يأكل وجبة دسمة جدا وينام. الحياة من أخطر ما يكون على الجهاز الهضمي، لابد من فصل ما بين آخر وجبة والنوم على الأقل لساعتين إلى ثلاث ساعات، وديت حاجة مهمة جدا. الحقيقة يحضرني بس بعض أبيات شعر بسيطة جدا يعني بعد إذن الأخ المخرج لابن سينا في كتابه الأرجوزة الطبية: أطل زمان الأكل تستهضمه ودقق الممضوغ تستهضمه، إن شئت أن تنجو من التياث فالجوف اللي هو المعدة قسمه على ثلاثة، للطعام ثلث وللنفس ثلث وباقيه مكان الماء. واختتم بقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مشاهدينا الكرام، كانت أرجو لتكون حلقة مفيدة لكل من شاهدها، وأسعد بأن أتلقي أي سؤال أو استفسار على التليفونات الخاصة الموجودة في الكنترول. والحقيقة قناة الرحمة لا تبخل أبدا بإعطاء تليفوناتنا إلى أحد من السادة المحتاجين إليه. إلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة إن كان في عمر مقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا.